الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمستمعينا ولعموم المسلمين وبإسنادكم حفظكم الله تعالى. قال: باب قيام رمضان. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد كان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو لقاؤنا السادس في قراءة هذا الكتاب الجليل موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وذلك من طريق راويه عبد الله بن مسلمة بن قعنب المدني ثم البصري رحمه الله تعالى. والإمام مالك رحمه الله تعالى كان مكثرا من روايته عن الشيوخ متعددا فيهم، فقد كان للإمام مالك رحمه الله تعالى شيوخ كثر، ومن أسباب ذلك مع قلة رحلته أنه قد بكر في الطلب، فقد جاء أنه قد بدأ بالطلب على ابن هرمز، وقد أكثر عنه مالك في هذا الكتاب فقها ورواية، وقد كان بدء طلبه وقراءته وحضوره على الأشياخ وهو ابن 8 سنين فيما نقل عنه رحمه الله تعالى. وقد أكثر الإمام مالك من السماع والرواية، ولم يروي عن كل من سمع، فقد جاء أن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: أدركت أكثر من 70 معمم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يقبل قوله في الشهادة ونحو ذلك، ولكني لم أروي عنهم. ولذا فإن الإمام مالك كان متحريا في الرواية، فليس كل ما سمعه رواه رحمه الله تعالى، وإنما كان يروي عن الثقة، بل أزيد من ذلك، كان إنما يروي عمن رضي سمته، والسمت معنى زائد على الرواية، كما جاء في عدم روايته عن عطاء، فقد جاء أنه قد رأى عطاء وأراد أن يأخذ عنه، ثم أراد أن ينظر إلى سمته فلم يأخذ عنه بسبب عدم إعجابه بسمته، وذكر عنه أمرا ترك عنه الرواية، وهو أنه رآه يمسح درج منبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعله العامة، فترك الرواية عنه لأجل ذلك. ثم إن مالكا بعد ذلك عرف قدر عطاء وما عنده من فقه أهل مكة خاصة، فروى عن بعض شيوخه عن عطاء رحمه الله تعالى في الموطأ وغيره. وقد جمع جمع من أهل العلم شيوخ مالك في الموطأ وغيره، وأفردوا بتأليف، فابن شعبان صاحب الزاهي، وابن خلفون، والإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري النيسابوري، وكذلك أبو عمر الطلمنكي، والبرقي، والخليلي صاحب الإرشاد، كلهم عنوا بجمع شيوخ الإمام مالك. وأما عد شيوخه الذين روى عنهم الحديث المسند في الموطأ، فحسب ما ذكر ابن عبد البر في كتابه التقصي، فإنهم ينقصون عن 100 بقليل، فهم نحو من 98 أو أقل بقليل. وأما ما ذكره ابن خلفون في تسميته لشيوخ مالك، فإنما ذكر 84 شيخا من شيوخ مالك، وسبب الفرق بينهما أن من شيوخ مالك من هو مبهم، فأفرده ابن عبد البر بالتسمية، ولم يذكر ذلك ابن خلفون وغير ذلك. وعامة شيوخ مالك الذين روى عنهم في الموطأ كلهم مدنيون إلا نزرا يسيرا، فبعضهم مكي وبعضهم شامي وبعضهم بصري. فأما المكيون الذين روى عنهم مالك فهم في الموطأ، فهم حميد بن قيس وأبو الزبير محمد بن مسلم المكي وحذيفة بن يسار وعبد الله بن أبي الحسين، وهؤلاء مكيون. وأما البصريون الذي روى عنهم في الموطأ فثلاثة: أيوب السختياني وعبد الملك بن أبي المخارق، بل هما اثنان، وروى عنهما في مكة ولم يرحل إليهما في البصرة، فإنه رأى أيوب السختياني ثلاثة حجج فلم يروي عنه في المرة الأولى ولا في المرة الثانية، وإنما روى عنه عندما رآه في الحجة وفي الزيارة الثالثة لمكة، وذلك لما رأى سمته، وأنه إذا ذكر الله بكى أعجبه سمته، فحينئذ روى عنه رحمهم الله تعالى. ومن جلالة الإمام مالك رحمه الله تعالى أن شيوخه رووا عنه، وقد ذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك أن عددا من الذين توفوا قبل الإمام مالك رووا عنه، وقسمهم طبقات، وأجل هذه الطبقات أي من طبقات شيوخ مالك الذين رووا عنه هي الطبقة التي رأت وروت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن بعض التابعين الذين أدركهم مالك رحمه الله تعالى رووا عن مالك. ومن هذه الطبقة محمد بن شهاب الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومنهم كذلك أيضا موسى بن عقبة وجماعة حسب ما ذكرهم القاضي عياض في كتابه، وهو ترتيب المدارك. ومالك رحمه الله تعالى عندما روى الموطأ لم ينتقي في الأشياخ فقط، بل انتقى في الأشياخ وفي الأحاديث، فقد جاء أنه رحمه الله تعالى كتب بيده أكثر من 100,000 حديث، وجاء أن هذه الأحاديث كانت عنده في صناديق، ثم إنها ذهبت تلك الصناديق، قال لو بقيت لكانت أحل لي من أهلي ومالي، ولكن بقي بعضها، ومن بعضها التي نقل ما جاء في هذا الكتاب. توقفنا في الدرس الماضي عند قول الإمام مالك في تبويبه باب قيام رمضان، وقد أورد الإمام مالك هذا الكتاب بعد الكتاب الذي قبله وهو الصلاة في شهر رمضان، فيكون ذلك من باب عطف الخاص على العام، وذلك أن الصلاة في رمضان تشمل قيام الليل كله. والباب الذي أفرده مالك بعد ذلك وهو باب قيام رمضان أورد فيه الأحاديث المتعلقة بصلاة قيام رمضان جماعة، وهي التي تسمى بالتراويح لأنهم كانوا يتروحون فيها بعد التسليم. وأورد فيه حديث عبد الرحمن بن عبد القاري أنه خرج مع عمر ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، أي أن الذين كانوا في زمن عمر من الصحابة ومن أدرك الصحابة كانوا يصلون جماعات لا جماعة واحدة، وفعلهم هذا هو من باب السنة، أي الصلاة جماعة، لأنه مر معنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ليلتين أو ثلاثا جماعة بالناس في رمضان، ثم تركها لا رفعا ونسخا لحكمها، وإنما تركها خشية أن تفرض على أمته، وقد علم الصحابة رضوان الله عليهم سبب ترك النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا فعلوها بعده، ولكنهم لم يكونوا يجتمعون على إمام واحد. قال فإذا الناس أوزاع، نعم، فقال عمر رضي الله عنه إني لأراني، أي لأظن لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد أي إمام يقرأ بهم القرآن كان أمثل، وتعبير عمر رضي الله عنه أنه على قارئ واحد يعني على إمام يحسن القراءة، ولذلك جمعهم على من كان من الصحابة مجمعا جامعا للقرآن مجيدا لقراءته كأبي وغيره. قال ثم عزم، أي عزم على ذلك، فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه. قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، عبر بصلاة قارئهم لأنه جعل عمر مع أبي غيره ممن يصلي بالناس. فقال عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه. قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه ليس المراد بها صلاة التراويح، فإن صلاة التراويح فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الناس في زمن أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، وأول هذا الخبر يدل عليه، فقد كانوا يصلون أوزاعا متفرقين، كل قوم يصلي برهط. فقوله نعمة البدعة هذه ليست الصلاة، وإنما جمعهم على إمام واحد، وألا يتفرقوا فيفسد بعضهم ويرفع بعضهم صوته على الآخر، ف فالذي فعله عمر رضي الله عنه هو جمعهم على إمام واحد يصلون خلفه، هذا هو الذي فعله عمر، وهذا الذي فعله حسن لما فيه من تنبيه أولا من باب جمعهم على إمام يجيد القراءة، والأمر الثاني يكون أتم لصلاتهم وتنبيه لمن يكون غير هؤلاء الرهط فيصلي معه فيكون عاما للكل، والأمر الأخير لكي لا يفسد بعضهم على بعض. ثم قال عمر: والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون. قول عمر والتي تنامون عنها قصده باعتبار الوقت، فإن الناس كانوا في عهد عمر رضي الله عنه يصلون التراويح أولا في أول الوقت، فكانوا يصلون صلاة التراويح في أول الوقت بعد صلاة العشاء وبعد سنته الراتبة، ولذا فإن عمر رضي الله عنه قال: والتي تنامون عنها، أي في آخر الليل، باعتبار الوقت لا باعتبار الانفراد والجماعة، فإن صلاة التراويح جماعة أفضل من صلاتها على سبيل الفذ، بل إن جمعا من أهل العلم وهو اختيار الشيخ تقي الدين يقول: لا تصح التراويح إلا جماعة، والتي تصلى في البيت هي داخلة في عموم قيام الليل وليست تراويح، فلا تكون تراويح إلا أن تكون جماعة، هذا الذي فهمه الصحابة سواء كانوا على إمام واحد أو أئمة متعددين. إذن فقوله والتي تنامون عنها أي باعتبار الوقت، فآخر الليل أفضل من أوله. أفضل من التي تقيمون، قال يريد آخر الليل، هذا التفسير واضح لكي لا يظن أن ترك صلاة التراويح أفضل كما فهم بعضهم، وليس ذلك كذلك، وإنما هو باعتبار الوقت. قال: وكان الناس يقومون أول، هذا كان فعلهم إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز فكان يزيد في آخر الليل، وسيأتي الحديث عنها. نعم.
قال: حدثنا قعنبي عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، قال: فكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر.
نعم.
قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال: كان الناس في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقومون في رمضان 23 ركعة.
نعم، هذان أثران نقلهما مالك عما كان يفعل في زمن عمر رضي الله عنه، ففي الأثر الأول وهو ما رواه عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري وهو الثاني الذي كان يصلي بالناس أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة. وأما في الأثر الثاني فقد رواه عن يزيد بن رومان أنه قال: كان الناس في زمن عمر يقومون في رمضان 23 ركعة، فاختلف الأثران اللذان رواهما مالك رحمه الله تعالى. ولأهل العلم في توجيهه أوجه أشهرها أمران: الوجه الأول أن الصواب أنه إنما كان عمر رضي الله عنه يصلي بالناس أو يأمر من يصلي بالناس أن يصلي 23، وأما رواية أنه أمر أبي وتميما أن يقوم للناس بإحدى عشرة فإنه قد خولف مالك فيها، ولذلك يقول أبو عمر بن عبد البر: غير مالك يخالفه فيقول أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى وعشرين ركعة، فيكون ذلك من باب تفرد مالك بهذه الرواية. قال ابن عبد البر: ولا أعلم أحدا قال إنه قام بإحدى عشرة ركعة من الرواة، طبعا عن محمد بن يونس وغيره، سوى مالك، فمالك هو الذي تفرد بهذا العدد، وأما سائر الرواة فإنهم يروونه بإحدى وعشرين ركعة، وهذا التوجيه باعتبار الرواية فيكون من تفرد مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة، ويقدم رواية غيره عليه. وهناك توجيه ثاني نقله اللخمي في التبصرة، فقد نقل اللخمي نقله عبد الملك بن حبيب القرطبي، فقد ذكر عبد الملك بن حبيب القرطبي أن عمر كان في أول الأمر أمر القارئ أن يصلي بإحدى عشرة ثم رجع بعد ذلك إلى 23، فيكون لعمر رأيان: رأي متقدم ورأي متأخر، وهذا جمع عبد الملك بن حبيب تلميذ الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وأما باعتبار السنية فالمعتمد في مذهب الإمام مالك وأحمد وجماهير أهل العلم أن الأفضل أن تصلى التراويح 20 ركعة ويؤتى بالوتر بعدها إما بثلاث ركعات أو بركعة أو بنحو ذلك، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى، ومنه مذهب مالك وأحمد وغيرهم من أهل العلم على ذلك والشافعي وغيره. وقد أفرد السبكي جزءا طبع في أحكام التراويح وأطال فيها على مذهب الشافعي يقرر ذلك، ولكن نقل اللخمي وجها عن الشافعي عن مالك أن مالكا أخذ بقول عمر الأول كما قال ابن حبيب، فنقل اللخمي أن مالكا أخذ ما جمع عليه عمر الناس وهو 13 ركعة، فهذا وجه وقول لمالك لكنه ليس هو المعتمد، والذي عليه جماهير أهل العلم هو ما يصلى في الحرمين أن تصلى 20 ركعة ويزاد عليه بالوتر 3 ركعات، وهذا الذي عليه عمل كثير من المسلمين. أيضا من فقه هذا الحديث قوله فكان القارئ يقرأ بالمئين، أي بالمئين من الآي أو من السور، فإنكم تعلمون تقسيم الطوال ثم المئين وهكذا، وبعضهم يجعلها بالفتح المئين، وعلى العموم الظاهر أنها بالعدد وليست أسماء السور. وحينئذ فقد أخذ أهل العلم من ذلك ومنهم مالك وأحمد وغيرهم أنه يستحب للإمام في صلاة التراويح أن يقرأ القرآن كله في التراويح فيختم بالناس ولو مرة، واستحب ذلك أهل العلم ومنهم مالك وأحمد وجمع من أهل العلم. قال حتى كنا نعتمد على العصي، هذا في أول الأمر، ثم لما جاء بعد ذلك زاد عمر بن عبد العزيز إلى 36 ركعة قالوا بسبب تقصير الصلاة، فلما قصر الصلاة زاد الركعات، وأما أن تقصر الصلاة وتقلل الركعات فهذا فيه جمع لأمرين كان السلف لا يجمعان بينهما في قيام الليل. قال حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر، هذا ليس في أول الأمر وإنما بعد ذلك، لأن في أول الأمر كما في الحديث الأول كان الناس يقومون أوله، ثم بعد ذلك أصبحوا يزيدون في إطالتهم في القراءة لما رغبوا في الخير وأحبوه، ورأى بعضهم بعضا يصلي، والمسلم إذا رأى أخاه قواه وقوى من عزمه وزاد في نشاطه.
قال حدثني إسحاق قال حدثنا القعنبي عن مالك عن داود بن الحسين أنه سمع عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان، قال فكان القارئ يقوم بسورة البقرة في 8 ركعات فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أن قد خفف.
نعم، هذا الأثر الذي نقله مالك عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يقول ما أدركت الناس، يعني في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قوله وهم يلعنون الكفرة أي باعتبار وصفهم، فيلعنون الكافر بوصفه اللهم لعن الكفرة مثلا ونحو ذلك من الأوصاف، وليس المراد لعن الأعيان كما جاء في الآثار التي ساقت هذا الفعل. وقوله في رمضان هكذا هذه الرواية، ومراده في رمضان أي في دعاء القنوت في رمضان. وقد جاءت رواية ابن نافع عن مالك أنه يقول في النصف من رمضان، فكان هذا القنوت والدعاء إنما هو في النصف من رمضان الأخير لا في النصف الأول. هذه الجملة نستفيد منها أمور، الأمر الأول ما يتعلق بلعن الكفار في القنوت، فقد نقل مالك عن ابن هرمز ذلك، ولكن مالكا قال ليس العمل عليه، وسبب قول مالك ليس العمل عليه لسببين. السبب الأول ما ذكره أبو مطرف أن مالكا إنما ترك اللعن في قنوت رمضان لأنه لم يكن في أول الإسلام بالمدينة وإنما حدث بعد ذلك، والسبب الثاني أن فعل الذين أدركهم ابن هرمز كان لعلة، وذلك أنه قد نقل الشراح ومنهم القنازعي في تفسيره للموطأ أنه إنما كان أهل المدينة يفعلون ذلك حينما فعل بأهل المدينة ما فعل حينما قاتلهم الخوارج، ف فحين ذلك أصبحوا يلعنون الكفرة المعتدين، فهو من باب النازلة حينئذ، ولا يكون ذلك على سبيل الديمومة. ولذلك مالك قال ليس العمل على هذا. الأمر الثاني في قوله في رمضان، هذا يدل على استحباب القنوت في رمضان، وقد كان بعض أهل العلم يقول إنما القنوت يكون في النصف الأخير، وقد أطال في ذلك محمد بن نصر المروزي في كتابه قيام الليل والقنوت في رمضان، وأخذ به بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي وغيرهم. ولكن أحمد يقول الذي جاء عن الصحابة التأكيد بعد نصف رمضان، ولو دعا في رمضان كله لكان حسنا أو نحو ما قال أحمد، لأنه دعاء وبعد طاعة، والأصل في القنوت أنه يشرع فيه الدعاء كما جاء في حديث الحسن بن علي، وجاء في زيادة عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول دعاء الذي علمه إياه في القنوت. قال ابن هرمز فكان القارئ يقوم بسورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى أن الناس قد خفف. هذا يدلنا على ما كان يقرأ به التابعون ومن كان في زمن صغار الصحابة رضوان الله عليهم، لأن ابن هرمز أدرك ذلك الزمان. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر.
نعم، هذا يدل على إطالة القيام في رمضان، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم كما مر معنا يصلون أول الليل ثم أصبحوا يمدون الصلاة إلى آخر الليل، ولذلك كانت قراءتهم طويلة حتى كانوا يعتمدون على العصي. ثم بعد ذلك لما جاء عمر بن عبد العزيز أراد أن يخفف فجعل الصلاة 36. وقد جاء في بعض الأخبار حينما كان في زمن عمر بن عبد العزيز وزيدت الصلاة أنها زيدت في آخر الليل، فكانوا يصلون بعضها في أول الليل وبعضها في آخرها، وكان الإمام الذي يصلي بالناس هو سعيد بن المسيب. ولذا فإن في زيادة عدد الركعات إلى 36 أثر عن عمر بن عبد العزيز، وفي قسمها في أول الليل وفي آخره نقلت آثار في إمامة سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، وليس ذلك أمرا محدثا، وإنما هو كان من عهد التابعين رضوان الله عليهم، ولكن الناس أحيانا ينشطون فيعملون بالكمال والأكثر، وأحيانا يكونون دون ذلك في النشاط فيأخذون بالأقل. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو كان عبدا لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتقته عن دبر منها كان يقوم يقرأ بها في رمضان.
نعم، هذا الأثر فيه أن ذكوان مولى عائشة وكان عبدا لها اعتقته عن دبر منها، يعني علق عتقه بوفاتها، وهذا يسمى المدبر، هو الذي يعلق عتقه على الوفاة. ذكوان رضي الله عنه رحمه كان عبدا لعائشة فكان يقرأ بها، وجاء في بعض طرق الحديث أنه كان يقرأ بها من المصحف، فدل ذلك على أنه يقرأ بالمصحف، ويصح أن يؤم المرأة في بيتها رجل ونحو ذلك من الأحكام المتعلقة بذلك. هذا يدلنا على مسائل. المسألة الأولى أن صلاة التراويح مشروعة جماعة، ولذا ذكوان كان يصلي بعائشة، وهل تلزم لها المسجد أم لا يلزم؟ فيه وجهان، واختار الشيخ تقي الدين أنه يلزم في التراويح أن تكون في المسجد، ولا يصح أن تكون التراويح في غير المسجد، ولكن أثر عائشة رضي الله عنها يدل على أنه يصح أن تصلى التراويح في غير المسجد، فإن ذكوان كان يصلي بها في بيتها ولم يكن يصلي بها في المسجد، فدل ذلك على قوة القول الآخر أنه لا يلزم لصحة التراويح المسجد، لكن الأفضل أن تصلى في المسجد. وما يستفاد أيضا من هذا الأثر أنه لا يصح للمرأة أن تكون إماما للرجال، وهذا سيأتي به مزيد في محله إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليك. الصلاة بالليل. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ يكون له صلاة بالليل يغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة.
نعم، بعد ذلك بوب الإمام مالك رحمه الله تعالى بقوله الصلاة بالليل ليشمل كل صلاة بالليل سواء في رمضان أو في غيره، وقد أورد عددا من الأحاديث في كل حديث معنى، أولها حديث سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا، والغالب في تلك الطبقة طبقة التابعين أن المجاهيل فيها ثقات، إذ لم يفشوا الكذب ولا يعرف، وكان التحري والديانة كثيرة. ولذا فإن ابن حبان في كتابه الثقات يتوسع في توثيق كثير من هذه الطبقة خاصة. وقد وثقه سعيد حينما قال عن رجل عنده رضا أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ يكون له صلاة بالليل يغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. هذا فيه فضل لمن اعتاد على قيام الليل ثم غلب عنه بسبب نوم، فإنه حينئذ يؤجر، ولا يؤجر على نومه حينئذ إلا من اعتاد على قيام الليل. ولذا فإن المسلم مهم أن يكون له حزب في الليل، فحينئذ إذا شغل عنه أو نام فإنه يؤجر، بل إن كل عارض يعرض قد يؤجر عليه. فقد جاء في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما عمله أو ما يعمله صحيحا مقيما. فحال وجود عارض المرض أو السفر يؤجر على عاداته التي اعتاد عليها، لا على ما كان يتركه في حال زوال العذر وحال وجوده. نعم.
قال: حدثنا قعنبي عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
نعم، هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها فيه قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاي في قبلته. أخذ من ذلك فيما يتعلق بقيام الليل أن قيام الليل ليس بواجب على غير النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن عائشة رضي الله عنها لم تكن تصلي حال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يكون لها ورد آخر من أول الليل أو من آخره، لكن لم تكن تقوم معه عليه الصلاة والسلام كل الليل، فدل على أنه ليس بواجب. قالت: فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي. في هذا أن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبيته كان صغيرا ليس بالكبير، وأن المرأة إذا صلت معترضة أمام الرجل فإنها لا تقطع صلاته، وعبرت بأنها في قبلته معترضة، إذا صلى الرجل والمرأة بين يديه معترضة لا تقطع صلاته للحديث. وأما الخلاف ففي مرورها لا باعتراضها، هل تقطع المرأة الصلاة بمرورها أم لا؟ ومن قال إنها لا تقطع استدل بهذا الحديث فقال: إن الاعتراض يأخذ حكم المرور، ونفى الفارق بين الصورتين. قال: فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هذا فيه دليل على أن المرأة إذا صلى في الظلمة حيث لا يرى فإنه يكون أعظم أجر، ولذلك فإن ظلمة الليل أشد أجرا في قيام الليل حينئذ.
قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه.
من المسائل المتعلقة بطريقة الرواية، المحدثون إذا كتبوا حدثنا فإنها على سبيل الاختصار، وإذا قرأها القارئ يقول قال حدثنا، وهذا الذي عليه جماهير المحدثين. ومثلها إذا قالت قال فتزيد قال أخرى، فعن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبه على هذا الملحظ الحافظ بن حجر في أول فتح الباري في هذا الحديث أن المرأة إذا غلبه النعاس فلا يقوم حال نعاسه، لأنه ربما يخطئ في دعائه فيريد أن يستغفر فيسب نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم إذا كان عنده شيء يشغل ذهنه ويخاف من وسواسه عجل في صلاته، فمن كان فيه نعاس فإما أن يرقد ثم يقوم بعد ذلك فيقوم ويؤدي صلاته، أو يعجل في صلاته ولا يطيل فيها لكي لا يقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي، فقال من هذه؟ فقيل له هذه الحولاء بنت تويت لا تنام الليل، فكره ذلك حتى عرف الكراهة في وجهه، ثم قال إن الله لا يمل حتى تملوا، فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة.
هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي، فقال من هذا؟ قالوا هذه فلانة وهي الحولاء بنت تويت رضي الله عنها لا تنام الليل. قال فكره ذلك. قوله فكره ذلك يحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أنه كره أن تمدح وهي تسمع، وقد نهي عن المدح في وجه الممدوح. والاحتمال الثاني أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تمدح بغير الممدوح شرعا، وكلا الأمرين محتمل، إما أنه كره أن تمدح في وجهها، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تمدح بغير الممدوح شرعا. إذن فالذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تمدح بغير الممدوح، وهو الأقرب منهما، نبه للمعنيين بالرجب. قال حتى عرف الكراهة في وجهه، إذن الكراهة لأجل ذلك ليس لأجل مطلق العمل، فإن الناس يختلفون، فقد يكون بعض الناس يقوم الليل كله ولا ينام، وهذا يناسبه هو. قال ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يمل حتى تملوا. قوله لا يمل حتى تملوا، بعض الشراح يقول إن حتى هنا بمعنى حين، فيكون حينئذ معنى لا يمل حين تملوا، فينفى هذا عن الله عز وجل على سبيل الإطلاق، حين تملوا وحين لا تملوا. وهذا وهو جعل حتى بمعنى حين ذكر العلماء أنه غير معروف في اللغة. وبعض الشراح يقول إن معنى حتى هنا عاطفة فتكون بمعنى و، لا يملوا وتملوا أنتم، ولكن هذا غير صحيح، فإن حتى تأتي عاطفة بين المفردات ولا تأتي عاطفة بين الجمل. وقال بعضهم إن حتى هنا تعليلية، فيكون المعنى إن الله لا يمل لكي لا تمل. وأيضا هذا فيه بعد وتكلف، إذ لو كانت تعليلية لكان لكي لا تمل وليس لكي تمل. والمعنى هنا أن هذه كقول الله عز وجل نسوا الله فنسيهم، ونحو ذلك مما يأتي على سبيل المقابلة، والله عز وجل لا يوصف بصفة فيها نقص ولا عيب له سبحانه وتعالى، وما كان من باب المقابلة فإنه يكون من باب اللازم حينئذ. ولذا قال أهل العلم إن الملل يقتضي القطع للعبادة، فإذا مل العبد قطع عبادته، فقطع الله عز وجل عنه الخير حينئذ. وهذا الصفات التي تأتي من باب المقابلة من أحسن من تكلم عنها الشيخ تقي الدين في بيان التلبيس، وابن رجب في أكثر من موضع، وغيرهم من أهل العلم تكلموا عن هذه المسألة، وهو الذي يظهر من كلام أهل العلم المتقدمين من غير تكلف في حمل معنى حتى لأوجه. ثم قال فكلفوا بفتح اللام، أي فاعملوا واحملوا من العمل ما لكم به طاقة، ولا تتكلفوا ما ليس لكم به طاقة. فالناس يختلفون، فبعضهم يستطيع وبعضهم لا يستطيع. أورد المصنف هذا الحديث ليدل على أن المرأة لا يبدأ بالتكلف في قيام الليل ويأخذ بأشده زمانا ويأخذ بأشده عددا، وإنما يأخذ بما يستطيع. وقد جاء أن بعض السلف رحمهم الله تعالى، ومنهم عبد الله بن المبارك، كان يقول جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة فارتاحت 20 سنة. فالإنسان لا يأخذ نفسه بالأشد، وخاصة في قيام الليل وكذا في سائر العبادات المندوبة، حتى يرتاض عليها ويرتاح لها. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي، حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم الصلاة الصلاة، ويتلو هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
نعم. هذا الأثر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أن عمر كان يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي، حتى إذا كان نصف الليل، هكذا رواية القعنبي نصف الليل. وجاء عند يحيى بن يحيى الليثي وأبو مصعب الزهري المدني والسويد بن سعيد وغيرهم حتى إذا كان آخر الليل، والمعنى فيهما متقارب، لأن الآخر قد يصدق على ما بعد النصف وقد يصدق على مطلق الآخر. قال أيقظ أهله للصلاة، يقول لهم الصلاة الصلاة، ويتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هذا فيه أمران: الأمر الأول أن عمر رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي، فليس لصلاة الليل عدد، صلاة الليل ليس لها عدد، وإنما جاء أن التراويح تصلى 20 ركعة، ثم زادها بعض السلف كعمر إلى 30 أو أكثر. وأما الوتر فهي الذي قيل إن وسيأتينا عدده، فبعضهم قال 1 ركعة وبعضهم قال 3 وبعضهم قال 11. ولذا يجب أن نفرق بين قيام الليل وبين الوتر، وهكذا الفقهاء جميعا يفرقون بين قيام الليل وبين الوتر، الفقهاء عامتهم يفرقون بينهما. ولذلك فإن عمر كان يصلي ما شاء الله أن يصلي من غير عدد، بحسب نشاطه وقوته وحسب يعني قدرته على إطالة القيام وقصاره. قال حتى إذا كان نصف الليل أو آخر الليل أيقظ أهله، فجعل أهل فيوقظ أهله للصلاة، فدل على أنه يندب للمرء أن يوقظ أهله، هذا من جهة. ومن جهة الأخرى أنه أيقظهم في آخر الليل، مما يدل على أنهم لا يستطيعون قيام نصف الليل كله، وإنما في آخر الليل كان يوقظهم، ويستدل بقول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فتحتاج إلى اصطبار، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وهذه الآية استدل بها بعض أهل العلم من باب دلالة الاقتران على أن الصلاة عموما وصلاة الليل خصوصا سبب للرزق وقضاء الدين، والرزق قد يكون بالمال، وقد يكون الرزق بغيره كالزوجة، وقد يكون الرزق بالدراسة، وقد يكون في غيرها من الأمور التي يكون فيها الرزق. نعم.
أحسن الله عليك. قال حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين.
نعم، هذا الأثر نقله مالك بلاغا عن ابن عمر موقوفا أنه كان يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين. وسيأتي إن شاء الله أن مالكا أسند هذا الحديث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عمر، لكن صلاة الليل دون زيادة والنهار. وعلى العموم فإن زيادة والنهار رويت موقوفة على ابن عمر رضي الله عنه، ورويت مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد جزم جماعة من أهل العلم بصحة المرفوع، وممن صحح المرفوع زيادة والنهار للنبي صلى الله عليه وسلم البخاري والنسائي، وخطأه جماعة، وخطأه جماعة آخرون من أهل الحديث وقالوا إنها تفرد بها بعضهم. ولكن على العموم ذكر أبو داود صاحب السنن أن زيادة والنهار هي سنة تفرد بها أهل مكة ولم يروها أهل المدينة، ولعل هذا هو سبب أن مالكا نقله بلاغا، لأنها من السنن التي تفرد بها أهل مكة ولم ينقلها أهل المدينة عن ابن عمر رضي الله عنه. هذا الحديث فيه أنه صلاة الليل مثنى مثنى، فليس لها عدد قيام الليل، وقيام الليل يبدأ من بعد صلاة المغرب أي بعد غروب الشمس، كله قيام ليل. وأما الوتر فلا يكون إلا بعد صلاة العشاء، ويستحب أن يكون بعد سنته الراتبة. كما أنه يفيد كذلك أن السنة أن تصلى ركعتين ويسلم منها، هذا هو الأفضل. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه كان يكره النوم قبل صلاة العشاء الآخرة والحديث بعدها.
نعم، هذا الحديث نقله مالك عن سعيد بن المسيب ولم يذكره مرفوعا، ولعله لم يبلغه مرفوعا، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي برزة الأسلمي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا نكتة، أن الأئمة رحمهم الله تعالى إنما نقلوا ما رووا، وليس كل أحد يحيط بكل الأحاديث والأخبار، فإذا كان مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وغيرهم من الأئمة خفي عنهم من الأحاديث الشيء الكثير، فيكون ذلك عذرا لهم فيما قد يعني يخطئون فيه أو يغيب عنهم من العلم. هذا الحديث فيه أنه يكره النوم قبل صلاة العشاء الآخرة، وهي صلاة العشاء التي سميت في أول الأمر بالعتمة. قال: والحديث بعدها، لكي ينشغل المرء بعدها بحاجته ونومه. نعم.
قال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. قال حدثنا قال النبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن.
نعم، هنا بين الإمام مالك في هذا الباب أحكام صلاة الوتر، وهذا من دقيق فقهه رحمه الله تعالى. وأول حديث أورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. هذا فيه مسألتان، المسألة الأولى ما يتعلق بمقدار الوتر وسنرجئه لتتمة أحاديث الباب، والمسألة الثانية فيما يتعلق بالاضطجاع على الشق الأيمن. فإن الاضطجاع على الشق الأيمن لأهل العلم فيه مسلكان، فبعض أهل العلم يقول إن الاضطجاع هذا إنما هو عادة من باب الراحة وليس قربة، وهذا الذي نقله الباجي في شرحه للموطأ. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه مستحب، فيستحب الاضطجاع بعد الوتر على شقه الأيمن متوجها للقبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه، لأن عائشة قالت كان يصلي فإذا فرغ منه اضطجع، وهذه صيغة كان يصلي فيفعل ذلك تدل على المداومة كما قاله جماعة من علماء الفقه والأصول واللغة، وتقدم معنا تقرير هذه القاعدة قبل في درس أصول الفقه. ولذا فإن أحمد وإسحاق وجماعة استحبوا الاضطجاع بعد الوتر على الشق الأيمن متجها للقبلة للاتباع، أي لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا لذات الفعل. وقد نقل ابن مفلح في الفروع أن هذا القول وافق فيه مالك، ولكن نقلت لكم عن الباجي خلاف ذلك، ولكن ربما في بعض كتب المالكية أنه مستحبة هذه الاضطجاع نقلا عن ابن مفلح صاحب الفروع. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
نعم، هذا الحديث عن عائشة أنها سئلت كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. قول عائشة أنه لا يزيد على 11 ركعة ظاهره العموم في كل صلاته في رمضان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي السنن الرواتب، وكان عليه الصلاة والسلام جاء من حديث ابن عباس أنه صلى 13 ركعة، بل جاء في بعض الأحاديث أنه لما صلى بالناس في رمضان كان صلاته بهم 20 ركعة. فإن صح هذا الحديث فإن عمر عندما جمع الناس على 20 ركعة إنما جمعهم بناء على ما أدركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود من هذا أن مراد عائشة حينئذ إنما هو الوتر الذي كان يلازمه صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فإن الوتر أحكاما خاصة به، فالوتر من فاته من الليل قضاه في النهار، والوتر كذلك يستحب المواظبة عليه في الحضر وفي السفر معه، وأما السنن الأخرى فلا يستحب المواظبة عليها في السفر وإنما تترك أحيانا. والأمر الثالث أن الوتر يستحب المداومة عليه وعدم تركه، والناس يختلفون في وترهم وكم مقدار الوتر سيأتينا إن شاء الله في نهاية الباب الذي بعد هذا، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالوتر. إذن فقول عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 هو وتره صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فقد جاء قبل أنه كان يصلي مثنى مثنى، مما يدل على الإطلاق في صلاته صلوات الله وسلامه عليه. قالت يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، قولها يصلي أربعا تحتمل احتمالين، إما أربعا بسلامين ثم يفصل بينهن براحة أو نحو ذلك، أو أنه يصلي أربعا بسلام واحد، فكلاهما محتمل. فالاحتمال الأول يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، ولذلك قالوا الأفضل أن تكون الإحدى عشرة كل ركعتين مستقلة. ويحتمل وظاهر والحديث يحتمله في الظاهر أن تصلى أربعا بسلام واحد، فيجوز حينئذ أن يصلي أربعا بسلام واحد لما يحتمله قول عائشة رضي الله عنها. قال ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. هنا قوله يصلي ثلاثا قد يفهم منه أنه يصلي ثلاثا بسلام واحد وهذا جائز ونقل عن بعض الصحابة، ويحتمل وهو الأظهر أنه يصليه بسلامين وهو الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة قالت في الحديث المتقدم يوتر بواحدة أي بواحدة فرد لا يجمع معها الركعتين السابقتين لها، ولذلك فإننا نقول إنه يصح أن يصلي آخر ثلاث ركعات متوالية كما يصح أن يصلي خمسا متوالية، ولكن الأفضل أن يصلي وتره مثنى مثنى إلا آخر ركعة فيصليها منفردة لأن أكثر الأحاديث على ذلك. قال فقالت عائشة فقلت أتنام قبل أن توتر؟ فقال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. فيه ما تقدم معنا أن الأفضل في الوتر باعتبار الحال أن يسبقه نوم وأن يلحقه نوم، ولذلك قلنا يستحب أن يكون بعد يقظة وأن يتبعه نوم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع حتى ينفخ عليه الصلاة والسلام، وداود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه عليهما السلام. نعم.
قال حدثنا قال نبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين.
نعم. حديث عائشة في أوله قالت كان يصلي بالليل 13 ركعة، مع أن مالك نقل عنها قبل قليل أن النبي كان يصلي 11 ركعة، وهذا الحديث إسناده من أقوى الأسانيد وهو على شرط صحيحين، هشام مالك عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله عنها، فدل ذلك على أنه لا بد من حمل الكلام الأول، ولا نقول إنه اختلف، ولا نحتاج لتأويل بأن نقول يحسب معه ركعتان الخفيفتان بعد الوتر، لأن لو قلنا يحسب معه ركعتين الخفيفتين بعد الوتر لقلنا لما نفت 11 ركعة وبعدها ركعتين فمجموعها 13 ركعة، وإنما نقول ما ذكرته عائشة رضي الله عنها في 11 هو محكم ولا نقول إنه يجوز 11 و13، وإنما هو أقل أعلى الكمال، وإنما أعلى الكمال في الوتر 11 ركعة، فحينئذ عملنا بالأحاديث كلها، وقد جاء 15 ركعة، جاء أنه يصلي في الليل 15 ركعة، وجاء 20 كما نقل عن ابن عباس إن صح. نعم.
قال حدثنا قال نبي عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وهي خالته، قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام فصلى. قال عبد الله فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلهما، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.
نعم. هذا حديث عبد الله بن عباس أنه بات عند خالته ميمونة وكان صغيرا إذ ذاك، فاضطجع ابن عباس في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام حتى انتصف الليل أو قبله أو بعده بقليل. عندنا في قوله حتى انتصف الليل أو قبله أو بعده بقليل مسألتان. المسألة الأولى أن أفضل القيام قيام داود كان يقوم نصف الليل، وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي قام فيه داود عليه السلام. والأمر الثاني متى يعرف انتصاف الليل؟ يعرف انتصاف الليل باعتبار غروب الشمس وطلوع الفجر، فينظر متى تغرب الشمس وهو أذان المغرب، وينظر متى يطلع الفجر وهو أذان الفجر، ويحسب ما بينهما فهو النصف، والثلث الأخير يكون بحساب الثلث من هذه المدة فيحسب من آخره. وذكر بعض أهل العلم أن نصف الليل في مواقيت الصلاة يحسب بهذه الطريقة، وأما في غير مواقيت الصلاة كالخروج من مزدلفة بعد نصف الليل فيكون حسابه من غروب الشمس إلى طلوع الشمس. وهذا الوجه الثاني هو الذي اختاره الشيخ تقي الدين لكي يوافق ما فعله زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان خروجهن من مزدلفة عند غياب القمر، ولا يكون ذلك إلا بعد مضي جزء كبير بعد نصف الليل بالحساب الأول. وعلى العموم فالمقصود أن نصف الليل باعتبار الأول متعلق بالصلوات وهو انتهاء وقت صلاة العشاء، أو باعتبار الأفضلية في قيام الليل فهو باعتبار غياب الشمس وطلوع الفجر. قال: ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده. وهذا من باب العادات، ولا يقال إنه مستحب لأن الناس يختلفون في طريقة مسح النوم عن وجوههم. قال: ثم قرأ العشر آيات الخواتم من آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه عليه الصلاة والسلام فصلى. قال عبد الله: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي وأخذ بأذني يفتلها. وذلك أن ابن عباس وقف على يساري النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى يمينه، وهذا هو سبب وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسه ونقله له حين ذاك. قال: فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. فصلى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركعة التي أوتر بها 13 ركعة، وهذا يدل على أنه صلى 13 ركعة. فلو كان نهي عائشة أو نفي عائشة لكل الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ذلك منه. إذن فنقول إن وتره عليه الصلاة والسلام كان 11 ركعة، وأول ركعتين افتتح بهما قيام الليل وهي افتتح بهما صلاته وهي من قيام الليل. قالت: قال: ثم أوتر ثم اضطجع. تكلمنا عن هذه الضجعة هل هي مستحبة أم لا، وكثير من فقهاء الحديث يرون استحبابها، ومن قال بوجوبها كابن حزم فقد أبعد النجعة، وإنما هي دائرة بين الاستحباب والإباحة. قال: فقام فصلى ركعتين خفيفتين وهي ركعتي الفجر، وسيأتي حكمه، ثم خرج فصلى الصبح بالناس. نعم.
قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة. قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون التي قبلهما، ثم صلى ركعتين دون التي قبله دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك 13 ركعة.
نعم، هذا الحديث فيه مثل السابق، غير أن فيهما بيان طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقصرها، وهذا يدل على اختلاف التنوع وليس على سبيل الاستمرار، فإنه مرة قصر كل ركعتين أقصر من التي قبلها، بينما عائشة رضي الله عنها ذكرت أن أول الأربع الركعات الأولى لا تسأل عن حسنهن وطولهن، وأن الثانيتين لا تسأل عن حسنهن وطولهن، أي أن أول أربع متشابهة في الطول والأربع التي بعدها متشابهة في الطول. وأما هنا فبين أن بعضهن أطول من بعض. نعم.
قال: الأمر بالوتر. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى.
نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بوب عليه الإمام مالك بقوله: الأمر بالوتر. وتعبير مالك بالأمر بالوتر يدل على تأكيد هذه الصلاة، إذ الأمر بالوتر إنما هو أمر سنية، وبعضهم يقول فضيلة، والمعنى فيهما قد يكون متقاربا من أوجه كثيرة. فالأمر هنا أمر ندب وسنة، خلافا لمن قال إن الأمر أمر وجوب، وهو قول أبي حنيفة النعمان وكثير من أصحابه. فيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، وهو الحديث الذي تقدم معنا، وهذا هو الثابت في الصحيحين. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. قد يؤخذ من هذا الحديث أن الوتر ركعة واحدة، وما زاد عن الواحدة داخلة في مطلق قيام الليل، ولكن سيأتي مزيد تفصيل من ذلك بعد قليل. ويوجه هذا الحديث بأن الوتر تكون نهاية، الوتر له معنيان: صلاة الوتر والركعة الوتر. فهنا الحديث عندما قال عليه الصلاة والسلام: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة، أي الفرد، أي الفرد، فلا تجعل الوتر في أول صلاتك ولا في وسطه، وإنما تكون في آخره. والمعنى الثاني الوتر، الوتر التي هي صلاة الوتر التي هي سنة مؤكدة يستحب المواظبة عليها، فهذه سيأتي عددها، والأقرب من الأقوال أن أقلها ركعة، وأقل الكمال 3، وأعلى الكمال 11 ركعة. إذن فكلمة الوتر لها معنيان لا معنى واحد، وهما متداخلان هذان المعنيان. نعم.
قال: حدثنا قال نبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلا من كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول: الوتر واجب. قال المخدجي: فخرجت إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عز وجل عهد يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة.
نعم. هذا الأثر أو هذا الحديث رواه مالك عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان، ومحمد بن يحيى بن حبان أدركه مالك وروى عنه، وهو من شيوخ الإمام مالك الكبار الأجلة، وقد توفي 21 و100 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان مالك يجله ويذكره بالفقه والعبادة والعلم وغير ذلك. ومن عدالة مالك وثقته أنه عندما لم يروي هذا الحديث عن ابن حبان رواه عن شيخه يحيى بن سعيد عن ابن حبان، وهذا من كمال عدالته رحمه الله تعالى ورضي عنه. فيه أنه رواه محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز وهو عبد الله بن محيريز من أجلة التابعين أن رجلا من كنانة يدعى المخدجي. قوله رجل من كنانة، هذه كنانة بني مدلج وليست كنانة التي من عدنان التي ينتسب إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء هذا الحديث من غير طريق مالك أنه كان رجلا من بني مدلج، فدل على، والكنانات في العرب 3 أو 4. وقوله يدعى المخدجي، هذا ليس اسما له وليس نسبا، فليس اسمه المخدجي وليس اسمه وليس لقبا نسبة لقبيلة. فقد ذكر الإمام مالك أن المخدجي هو لقب له وليس شيء من النسبة في العرب كذلك، فليس نسبة لقبيلة وليس اسما له، وإنما هو لقب كما قال الإمام مالك. وأما اسمه فقد ذكر يحيى بن معين رحمه الله تعالى أنه قيل إن اسمه رفيع، اسمه رفيع هكذا ذكر. وذكر ابن عبد البر أن هذا المخدجي لا يعرف إلا في هذا الحديث فقط، ولا يعرف له حديث آخر رواه. ولكن المخدجي هذا كان من أصحاب عبادة بن الصامت، واختصاصه بعبادة بن الصامت يدل على ثقته. فقد روى محمد بن نصر المروزي من طريق محمد بن إبراهيم عن ابن حبان بهذا الإسناد، وذكر أن المخدجي هذا كان قد لزم عبادة رضي الله عنه حتى أنزله عبادة منزلة العبد، فكان يسافر معه إذا سافر وكان يخرج معه إذا خرج. فاختصاصه بعبادة رضي الله عنه يدل على يعني مزيد فضل له، ولذلك فإن مالكا خرج هذا الحديث في موطئه وهو يعني صحيح على شرطه. طبعا هو المخدجي بفتح الدال، وهذا الذي عليه عامة الرواه، وبعضهم يكسرها المخدجي، نقل ذلك عياض وقاضي وغيرهم. نعم. أنه سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد أخفاه لأنه سينقل عنه عيب بعد قليل. وهذا الذي يدعى أبو محمد هو أحد الصحابة، وقد كان من الأنصار كما جاء في بعض طرق الحديث، فهو رجل من الصحابة الأنصار. قيل إن اسمه مسعود بن أوس، وقيل إن اسمه سعد بن أوس الأنصاري، بل بعضهم قال إنه بدري ولذلك فإن إخفاء اسمه لما كان فيه بعض المثلبة حسن. قال يعني أبو محمد رضي الله عنه: الوتر واجب. قال المخدجي: فخرجت إلى عبادة بن الصامت. قوله فخرجت إلى عبادة بن الصامت، نقل الطبراني في مسند الشاميين أن المخدجي ركب لعبادة وهو في طبرية، فيكون حينئذ من الرحلة لأجل الحديث، فرحل إليه لأجل معرفة هذا الحكم. قال فخرجت إلى عبادة، إذن خرجت ظاهره أنه انتقل من بلد إلى بلد، وضحتها رواية الطبراني. قال فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة: كذب أبو محمد. قوله كذب أي أخطأ، وكثير في لغة العرب أنهم يعبرون عن الخطأ بالكذب، بالكذب، حتى قال بعض أهل اللغة إن هذه لغة قريش، فقريش تجعل كل من أخبر بخلاف الحقيقة كذبا، سواء كان غير متعمد وهو المخطئ، أو كان متعمدا الإخبار بخلاف ذلك وهو الذي بهت في نقله فأصبح كاذبا. فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات. قوله خمس صلوات هذا هو محل الشاهد، لكي يدل المالك على بذلك على أن الوتر ليس بواجب. قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. نعم.
قال حدثنا قعنبي عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترته ثم أدركته، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الفجر فنزلت فأوترت. فقال: أو ليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقلت: بلى والله. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير.
نعم، هذا الحديث رواه مالك عن شيخه أبي بكر بن عمر، وهو أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو بيت عمري مدني من أشرف البيوت. فيه أن سعيد بن يسار سار مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فقال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت، أي عن الدابة، فأوترت ثم أدركته، فتأخر عنه ثم أدركه. فقال عبد الله: أين كنت؟ فقال: خشيت الفجر فنزلت فأوترت. فقال: أوليس لك في رسول الله أسوة؟ فقلت: بلى والله. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. هكذا جاءت رواية مطأ مالك: يوتر على البعير. في بعض الألفاظ كان يوتر على راحلته، في بعض الألفاظ كان يوتر راكبا، وفي بعضها زيادة كان يوتر على راحلته أينما توجهت، فدل على سقوط أمرين: سقوط القيام وسقوط الركوع ما يتعلق به أي أفعال الصلاة الفعلية، وإنما يكون بالإيماء. والأمر الثاني فيه سقوط أيضا التوجه للقبلة. هذا الحديث فيه من الفقه أمور: الأمر الأول أورده مالك للدلالة على أن الوتر ليس بواجب، لأن القيام في صلاة الفريضة واجب، وقوموا لله قانتين، فالقيام في الصلاة واجب، ولما كانت الوتر تصلى على الدابة دل على أنها ليست بواجبة. الأمر الثاني أن صلاة الوتر على الدابة يجوز في السفر، فهذا دل عليه هذا الحديث وغيره من الأحاديث، يجوز أن تصلى على الدابة، وصفة الصلاة على الدابة من غير قيام في تكبيرة الإحرام، ومن غير قيام في القيام، ومن غير ركوع ولا سجود، وإنما يصلي جالسا على الدابة ويومئ بالركوع والسجود، ولكن يجعل إيماءه بالسجود أكثر من إيمائه بالركوع، وإنما إيماءه بالركوع أقل. هذا هي الصفة. وما السفر الذي يصلى فيه على الدابة؟ لأهل العلم فيه قولان. أما مذهب مالك فإنه يرى أنه لا يصلى الوتر ونحوه من السنن على الدابة إلا إذا كان السفر سفرا تقصر فيه الصلاة، قال: لأن الأصل ذلك، الأصل أن السفر إذا أطلق فيكون عليه، يكون للسفر الطويل، يسمون السفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة. وذهب الشافعي وأحمد إلى أن الصلاة على الدابة في الوتر وفي مثلها السنن الأخرى يجوز في السفر الطويل وفي السفر القصير، والسفر القصير لا تقصر فيه الصلاة، وإنما يختلف عن السفر الطويل في أحكام، منها جواز الصلاة على الدابة. والدليل أن ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي على دابته إذا ذهب لمزرعته في العالية، والعالية بعدها عن المدينة القديمة، هي الآن جزء من المدينة، لكن بعدها عن المدينة قديما دون مسافة قصر الصلاة وهي 16 فرسخا، السفر الطويل 16 فرسخا، وإنما هي دون ذلك. ولذلك العلماء يقولون السفر له مسافتان، وسيأتينا في الدرس القادم، سفر طويل وسفر قصير. السفر القصير فرسخ على المشهور عند فقهائنا فرسخ، والطويل 16 فرسخا. إذن الصلاة على الراحلة مالك يقول في الطويل فقط، والشافعي وأحمد يقولون في الطويل وفي القصير. وعرفنا أن القصير هو ما كان فرسخا، والطويل ما كان 16 فرسخا، وسيأتي الدليل عليهما في يعني الأثر الذي سيريده مالك بعد ذلك.
نعم. قال حدثنا قعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أنه قال كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر، وكان عمر يوتر آخر الليل. قال سعيد فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت.
نعم، هذا قول سعيد بن مسيب رحمه الله تعالى، قال كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر، يعني أبا بكر كان يوتر قبل أن ينام ثم يرقد بعد ذلك. قال وكان عمر يوتر آخر الليل فيرقد ثم يقوم آخر الليل. قال سعيد فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت. هذا فيه مسائل. المسألة الأولى أنه يجوز أن يوتر في أول الليل ويجوز أن يوتر في آخر الليل، وأما الأفضل فأن يكون الوتر في آخر الليل لأنه أفضل. وعندنا هنا مسائل. مسألة الأولى، لما أبو بكر كان يوتر في أول الليل؟ قبل أن أقول لما كان أبو بكر يوتر في أول الليل، فإن الظن بأبي بكر أنه كان يوتر أول الليل ثم يقوم آخره فيصلي بالصفة التي سيأتي كيف كانوا يصلون إذا أوتروا. فأبو بكر لم يأتي في هذا الحديث أنه كان يترك الصلاة في آخر الليل، وإنما كان يوتر في أول الليل. وقد كان جمع من الصحابة رضوان الله عليهم يوترون في أول الليل، منهم أبو بكر، ومنهم عثمان، ومنهم أنس، ومنهم رافع بن خديج، ومنهم عائذ بن عمرو، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يوترون. ومن هؤلاء الصحابة أبو الدرداء وأبو ذر وأبو هريرة، وهؤلاء الثلاثة خاصة إنما كانوا يوترون في أول الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم أن يوتروا قبل أن يناموا، فلزموا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وأما أبو بكر وغيره من الصحابة أجل كعثمان وغيره وأنس، فلما كانوا يوترون أول الليل؟ ذكر بعض الشراح، وهذا كثير عند الشراح، يقولون إنما كان أبو بكر رضي الله عنه يوتر في أول الليل للاحتياط، فكان يحتاط يخشى ألا يستيقظ آخر الليل فكان يوتر أوله. وأما عمر رضي الله عنه فقد علم من نفسه أنه سيقوم في آخره، ولذا كان يوتر آخر الليل. هذا قول كثير من الشراح، وقد رد ذلك ابن رجب وقال إن هذا غير صحيح، وإنما كان كبار الصحابة كعمر وعثمان وغيرهم يوترون أول الليل، هذا من شدة خوفهم من الله عز وجل وقصر أملهم، فإن أحدهم كان إذا وضع جنبه على الفراش لم يأمن أن تقبض روحه. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالموتة الصغرى هي النوم، ولذلك فمن قصر أمرهم وعظيم شأنهم رضوان الله عليهم أنهم كانوا يوترون أول الليل خشية أن تقبض أرواحهم. وهكذا طبع المؤمن دائما قصير الأمل. وقد ألف ابن أبي الدنيا جزءا نقل فيه أخبار الصحابة رضوان الله عليهم في مسألة قصر الأمل، وقصر الأمل ليست مجرد شيء في النفس وإنما يدل عليه فعلهم. ولذا جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يوترون أول الليل ويصلون آخرة، فليسوا عاجزين ولا تاركين لقيام آخر الليل، وإنما كان أمر وقر في قلوبهم رضوان الله عليهم. ولذا فإن من أوتر في أول الليل فلهم أحوال، قد يكون أفضل في حقه هو إذا كان قلبه قد ملئ يقينا بقصر الأمل، وقد يكون أفضل في حقه كحال الثلاثة من الصحابة الذين لزموا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وقد يكون أحوط وليس أفضل إذا كان الشخص لا يأمن أن لا يقوم آخر الليل، فحينئذ تصبح يختلف حال الشخص، فقد يكون في أول الليل أفضل لبعض الناس وليس أفضل، بل آخر الليل أفضل لآخرين. وهذه مسألة ينتبه لها فإنها مهمة. نعم.
صلى الله عليك. قال حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الوتر، فقال عبد الله: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون، فجعل الرجل يردد عليه وعبد الله يقول: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون.
نعم، هذا فيه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن الوتر، سؤاله عن الوتر ليس عن صفته، وإنما سأله عن وجوب الوتر، هل هو واجب أم لا. ولذلك جاء في بعض روايات الموطأ عند يحيى الليثي أنه سأل عمر عن الوتر أواجب هو، فهذا قد يكون يعني من الرواية وقد يكون من باب التأكيد على المعنى لأنه قد يفهم غير ذلك. فقال عبد الله: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون، فأجابه بذلك، فجعل الرجل يردد ذلك وعبد الله بن عمر يردد عليه ذلك. ما سبب تردد عبد الله بن عمر لذلك؟ بعض الشراح مثل الباجي كان يقول إن سبب ترداده وحيدته عن الجواب أن ابن عمر طوى عنه الجواب ولم يقل إنه مندوب، لأنه سؤال عما لا يحتاج له ذلك الرجل، لا هو ليس محتاجا له وليس هو من أهله، فحينئذ قال أهل العلم المفتي لا يجيب عن كل سؤال، لأن إعطاء بعض الناس بعض الأحكام يكون ذلك يعني سببا في عدم انتفاعه بالعلم ولا يكون أهلا له. وقال بعضهم وهو ابن عبد الملك من أصحاب مالك أن عمر رضي الله عنه خشي إن قال له إن الوتر واجب أن يظن ذلك الرجل أنه واجب كوجوب الصلوات الخمس، وإذا قال له إنه غير واجب ظن أنه مباح، فحينئذ يتركه، فأراد أن يبين له أن المسلمين قد فعلوا ذلك ولازموه واستمروا عليه، وذاك قال: أوتر الرسول وأوتر المسلمون، أي استمروا عليه، فيكون ذلك من باب التأكيد لهذا الفعل. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن ينام، ومن رجى أن يستيقظ من آخر الليل فليؤخر وتره.
نعم، هذا الأثر الذي نقله مالك عن عائشة جزم به مالك، فقد نقل جمع من أصحاب مالك أنه قد جاء عن مالك رحمه الله تعالى مثل ذلك الأثر، أي من جزم به، وأن من خشي يعني أتى بهذا الحديث حديث عائشة: من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن ينام، ومن رجى أن يستيقظ من آخر الليل فليوتر آخره. وهذا الذي أخذ به جمع من أهل العلم وكثير من أصحاب مالك، لكن لهم تفصيل. فكانوا يقولون إن الأفضل أن يكون فعل الوتر في آخر الليل كما تقدم معنا، لمن كان الغالب عليه أنه لا ينام، فمن غلب على ظنه أنه لا ينام آخر الليل فالأفضل أن يوتر آخر الليل. الحالة الثانية إذا كان الغالب على ظنه عدم الانتباه والنوم، فالأفضل له حينئذ التقديم، فيصلي قبل أن الوتر قبل أن ينام، فإن استيقظ في آخره صلى ما شاء الله له أن يصلي. ثم زادوا تفصيلا ثالثا فقالوا: فإن استوى عنده الأمران فلم يغلب على ظنه الانتباه ولم يغلب على ظنه عدم الانتباه وهو النوم، فأيهما أفضل؟ فذهب ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة إلى أن الأفضل له التأخير حين ذاك، وذهب صاحب المختصر وهو ابن شعبان إلى أن الأفضل له التقديم. فحينئذ فيه وجهان عند أصحاب مالك عند استواء الأمرين، والحقيقة أنه يندر أن يكون الشخص في نفسه استواء، ولذلك الأمور التي يستوي فيها الأمران من حيث الشك وعدمه ذكر كثير من الفقهاء، ولا أقول الأصوليين لأن الأصوليين يرون ذلك ويريدونه، أنه يندر أن يستوي الأمران تماما، بل لا بد أن يغلب أحدهما على الثاني، ولذلك لم يذكر مالك استواء الأمرين.
صلى الله عليك. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع قال: كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بمكة والسماء متغيمة، فخشي عبد الله بن عمر الصبح فأوتر بواحدة، ثم انكشف الغيم فرأى عليه ليلا فشفع بواحدة، ثم صلى بعد ذلك ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة.
نعم، هذا الأثر عن نافع قال كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء متغيمة، يعني متغيمة لا يعرف هل طلع الصبح أم لا، هذا مراده. فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة، لأنه لو ربما زاد في وتره لربما طلع عليه الصبح ولم يصلي وتره. قال ثم انكشف الغيم فرأى عليه ليلى وأن الصبح ليس قريبا. قال فشفع بواحدة فصلى واحدة أخرى تشفع الأولى. وهذه المسألة هي التي يسميها أهل العلم بنقض الوتر، نقض الوتر بأن يصلي الوتر، فإذا أراد أن يصلي نقض وتره ثم صلى ما شاء الله له أن يصلي ثم صلى وترا ثالث، هذا فعله ابن عمر. قال فشفع بواحدة ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. هذه المسألة وهي مسألة الصلاة بعد الوتر، جاء عن الصحابة قولان في الصلاة لمن أراد أن يصلي بعد وتره. القول الأول وهو نقض الوتر، فمن أوتر ثم أراد أن يصلي فينقض وتره فيصلي حينئذ ركعة ثم يصلي ما شاء الله له أن يصلي مثنى مثنى ثم يصلي ركعة، فيكون مجموع ما صلى وترا وتكون آخر صلاته من الليل وتر. وهذا فعله ابن عمر رضي الله عنه، وجاء مثله عن جماعة من الصحابة كعثمان رضي الله عنه وعلي وابن مسعود رضي الله عن الجميع. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لما سئل عن فعله هذا وهو نقض الوتر أهو شيء فعله أم هو شيء رواه عن أحد، فقال إنما هو فعلته ولم أره، يعني اجتهاد مني ولم أروه عن أحد، فهو اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه. والأكثر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن العلماء يرون عدم مشروعية نقض الوتر، وأن الأفضل لمن أراد أن يصلي بعد وتره في أول الليل أو في آخره أن يصلي ما شاء الله له أن يصلي شفعا لا وترا. وحينئذ نقول إن ذلك مستنده صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الوتر، وقد تقدم معنا فقد كان يصلي بعد الوتر ركعتين، ولذلك فإن نقول كلاهما جائز، النقض وعدمه لورود النقض عن الصحابة، لكن الأفضل عدم النقض وهو الأولى، ويجوز النقض لكنه خلاف الأولى، لأن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة مفهوم العدد فيه هل يجوز ثلاثة أم لا، فبعضهم يقول يجوز ثلاثة أوتار لأن مفهوم العدد لا وتران فيجوز الثلاثة، لكن نقول هذا المفهوم غير مراد، لأن مفهوم الأولوية فيه لا وتران ولا أكثر من ذلك، مفهوم أولوي، فحينئذ يكون فحوى الخطاب، فحوى الخطاب ولا نقول مفهوم أولوي الذي هو فحوى الخطاب، نقول إنه لا وتران ولا أكثر من باب أولى، وهو الأولى في الاستدلال ممن وقف على ظاهر النص فقال لا وتران لكن يجوز ثلاثة فيوتر فينقض وتره الأول بثان ثم يزيد ثالثا.
قال حدثنا قعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته.
نعم، هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر أنه يعني ابن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين، هنا قوله كان يسلم بين الركعة والركعتين فيه بيان صفة ما كان يفعله ابن عمر رضي الله عنه، لأنه جاء في كتب أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن ابن عمر كان يصلي الثلاث كهيئة المغرب فيجلس بالتشهد الأول. وقد ذكر الشيخ بدر الدين العيني في شرحه على الهداية أنه بحث، وهو حنفي من أصحاب أبي حنيفة النعمان، أنه بحث عن إسناد هذا الأثر عن ابن عمر فلم يجده، فلم يجد له إسنادا يستدل به، بل منقول عن ابن عمر خلاف ذلك، وهو ما ذكره مالك هنا ورواه غيره من أهل العلم أنه كان يفصل بينهما بسلام. نعم جاء أنه يصليهما بسلام واحد لكنه في أحيان قليلة. وأما أن ابن عمر كان يصلي الوتر كهيئة المغرب فهذه نقلت في كتب بعض الكوفيين وليس لها إسناد كما قال العيني، أو لم يقف العيني وغيره من أهل العلم على إسناد لها. وقوله في الوتر يدل على أن الوتر ثلاث ركعات هنا، حتى يأمر ببعض حاجته، قوله حتى يأمر ببعض حاجته أي يفصل بين الركعة والثلاث والركعتين ببعض حاجته. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أنه حتى يقضي حاجته، فظاهره يقضي حاجته أنه يحتمل أنه يذهب فيتوضأ فيقضي حاجته ببول ونحو ثم يتوضأ، ويحتمله لفظ الإمام أحمد. استدل بهذا الحديث على أبي حنيفة في مسألتين، استدل مالك بهذا الحديث على أبي حنيفة النعمان رحمه الله الجميع بأمرين. الأمر الأول أن أبا حنيفة يقول لا يصح أن ينقص الوتر عن 3 ركعات، وهنا فصل بين الركعتين والركعة بقضاء الحاجة والأمر بها، فدل ذلك على أنه يصح أن يكون الوتر ركعة فردا أي فذة. والأمر الثاني ما ذكرته لكم قبل قليل في صفة صلاة 3 ركعات وأنها تكون بتسليمين. نعم.
قال حدثنا قعنبي عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يوتر بعد العتمة بواحدة، قال مالك وليس على هذا العمل.
نعم، هذا فيه أن مالكا روى عن ابن شهاب أن سعد بن وقاص رضي الله عنه أحد العشرة كان يوتر بعد العتمة بواحدة، قوله بواحدة يعني أنه لا يزيد عليها شيئا. هذا فيه مسائل مهمة. أول هذه المسائل أخذ أهل العلم من هذه المسألة وهو أن سعدا كان يوتر بواحدة أنه يصح أن يكون الوتر ركعة واحدة، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. وأما مالك فقد قال هنا ليس على هذا العمل، ومعنى قوله ليس على هذا العمل أي أن أدنى الوتر 3 ركعات كما جاء في نسخ أخرى من موطأ مالك. فمالك يرى أن أقل الوتر 3 ركعات لا ركعة. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الفقهاء يقولون لما كان أقله واحدة فإن أقل الكمال يكون 3 وأكمل الكمال 11، فنكون حينئذ جمعنا بين الأحاديث الواردة في الباب. هذا متعلق بالوتر. نعم، المسألة الأخرى لعلنا نجعلها في الحديث الذي بعده. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول صلاة المغرب وتر أن صلاة المغرب وتر صلاة النهار.
نعم، هذا الأثر عن عبد الله بن عمر فيه أنه كان يقول صلاة المغرب وتر صلاة النهار، وقد روي مرفوعا من حديث ابن عمر كذلك عند النسائي وغيره، لكن من غير طريق عبد الله بن دينار وإنما من طريق محمد بن سيرين. وقد قال ابن سيرين بعد رواية هذا الحديث ولا أعلم مختلف أن المغرب وتر صلاة النهار، فليس خلاف بين السلف من الصحابة والتابعين على ذلك. طيب، هذا الأثر والذي قبله نستفيد منه أيضا عددا من الأحكام. المسألة الأولى في قول ابن عمر وروي مرفوعا وجاء مرفوعا صلاة المغرب وتر صلاة النهار فيه دلالة على أنه لا ينبغي أن يتطوع في النهار بركعة واحدة، وإنما يتطوع به بمثنى مثنى، وقد جاء في الحديث المتقدم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وهل يصح أن يتطوع في النهار بركعة؟ لأهل العلم فيه كلام طويل، فبعضهم منع وبعضهم كره وبعضهم قال هو خلاف الأولى، هو خلاف الأولى. وأقرب الأقوال إما الكراهة أو خلاف الأولى، وهذا الذي عليه المتأخرون من فقهائنا رحمة الله عليهم. المسألة الثانية، استدل بعض أصحاب مالك من قول ابن عمر صلاة المغرب وتر صلاة النهار على أن أقل الوتر 3 ركعات، لأن هذا الحديث فيه تسمية المغرب بالوتر، فيلزم أن يكون وتر الليل مثله في عدد الركعات. لذلك يقول ابن عبد البر استدل بعض أصحابنا على أن الوتر لا ينبغي أن يكون إلا بعد صلاة أقلها 2 ركعات بهذا الخبر، لأن المغرب جاء بعد 2، فكذلك المغرب يكون بعد 2، ولا يستدل بها على أن صفتها كصفة المغرب كما استدل به أبو حنيفة، لأن الأحاديث جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين 2 والركعتين، فالنقل المفصل يدل على أن التشبيه ليس من كل وجه، فلا يكون المشبه كالمشبه به من كل وجه. إذن هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة وهي مسألة ستأتينا إن شاء الله، أن هذا الحديث استدل به بعض الفقهاء على أنه يجوز فعل الوتر بعد طلوع الفجر على هيئته، أي صلاة وترا من غير زيادة ركعة. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى المغرب وتر النهار، والمغرب أديت بعد غروب الشمس، فدل ذلك على أن وتر الليل لو أدي بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس فإنه حينئذ يصلى، وسيأتي تفصيله في الباب الذي بعده.
صلى الله عليه. قال حدثنا القعنبي قال قال مالك من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدأ له أن يصلي فليصلي مثنى مثنى وهو أحب ما سمعت إليه.
نعم، قول مالك من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدأ له أن يصلي فليصلي مثنى مثنى وهو أحب ما سمعت إليه، أي ما سمعت من الصحابة وغيرهم، مع أنه حكى عن ابن عمر خلاف ذلك. وقد ذكرت لكم قبل قليل أن الأفضل ألا ينقض وتره وإنما يصلي شفعا كما نص عليه مالك هنا، وهو مذهب الجمهور كأحمد وغيره. نعم تفضل شيخ.
الوتر بعد الفجر. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رقد ثم استيقظ فقال لخادمه انظر ما صنع الناس، وقد كان يومئذ ذهب بصره، فذهب الخادم ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح، فقام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فأوترا ثم صلى الصبح.
نعم، هذا الحديث وهو قول مالك رحمه الله تعالى الوتر بعد الفجر، المراد بقوله بعد الفجر ليس بعد الصلاة، وإنما مراده ببعد الفجر أي بعد طلوع الفجر. وأما بعد الصلاة فهذا له حكم آخر سيأتينا في موضعه إن شاء الله. وذلك أن مالكا وأصحابه وهو المشهور عند المتأخرين يقولون إن للوتر وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار. فأما وقت الاختيار فهو بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وأما وقت الاضطرار فإنه يكون بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وجاء عن مالك قول آخر جزم به أصحابه المدنيون كأبي مصعب الزهري، وهو قول أحمد، وقال به بعض المحققين من مذهب مالك كأبي الحسن اللخمي أن الوتر إنما له وقت واحد وهو وقت الاختيار وليس له وقت اضطرار. وبناء على ذلك فإننا نقول إن صلاة الوتر بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر هل يكون من باب الأداء أم أنه يكون من باب القضاء؟ فمن قال إن له وقتين فيكون أداء، ومن قال إنه له وقت واحد فيكون قضاء، وسيأتي التفصيل في القضاء بعد قليل. إذن إذا عرفنا ذلك فإن مالكا يرى أن صلاة الوتر بعد طلوع الفجر الذي هو الأذان يكون حينئذ من باب الأداء وليس من باب القضاء، ولم يقل بأنه من باب القضاء إلا وجه عن أحمد وافقه فيه، أو قال وجه عن مالك قال به أبو مصعب الزهري المدني وقال به اللخمي صاحب التبصرة. طيب، إذن هذه المسألة الأولى وانتهينا منها. المسألة الثانية قوله مالك عن عبد الكريم ابن أبي المخارق، سيأتينا إن شاء الله الدرس القادم حديث عن عبد الكريم هذا، وقد غر مالك بعبادته وورعه فروى عنه وسيأتينا تفصيل عنه. عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه رقد ثم استيقظ فقال لخادمه انظر ما صنع الناس، وكان يومئذ قد ذهب بصره أي كف، فذهب الخادم ثم رجع، وهذا يدل على أن معرفة الوقت ممكن أن يكون بالإخبار. فقال قد انصرف الناس من الصبح أي من الصلاة، فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح. قوله فأوتر ثم صلى الصبح يدل على أن وتره وصلاة الصبح كان قبل خروج الوقت، إذ لو كان الوقت ضيقا فإنه يكون قد أخر الصبح حتى بعد خروجها، وهذا لا يجوز. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون الصبح في أول الوقت، وإنما أصبح الناس يؤخرون الصبح حتى تسفر، إنما كان طريقة أهل الكوفة وليس طريقة أهل المدينة. إنما المنقول عند أهل المدينة وعلماء الحديث أنهم كانوا يصلون الفجر في غلس، ومر معنا بعض الآثار في ذلك. نعم تفضل.
قال حدث يقع نبي عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعبادة بن الصامت رضي الله عنه وعبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه والقاسم بن محمد رحمه الله قد أوتروا بعد الفجر.
نعم، هذه آثار، أولها قول مالك أنه بلغه عن ابن عباس، هو المتقدم، هو النص المتقدم. عبد الله بن عبادة بن الصامت سيأتي بعد قليل، وكذا عبد الله بن عامر بن ربيعة والقاسم بن محمد، قوله قد أوتروا بعد الفجر ستأتي أخبارهم بعد قليل. لكن فائدة هذا البلاغ أن هذا يدل على أن مالكا في بعض البلاغات يحكيها بالمعنى، فهنا قوله بلغه أن فلانا وفلانا إنما حكاية للآثار التي أسندها، إذن فهذه البلاغات أو حكاية هذه البلاغات إنما هي بالمعنى عند الإمام مالك. نعم.
قال حدثنا قال النبي عن مالك عن هشام عن أبيه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر.
نعم، هذا فيه أن عبد الله بن مسعود قال ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح أي الفجر وأنا أوتر. هذا يحتمل احتمالين، أورد أحد الاحتمالين الباجي، وهناك احتمال ثاني اجتهادا. أما الذي ذكره الباجي فيحتمل أن مراد عبد الله بن مسعود حينما قال ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر أنه كان في بيته، فكانت تقام الصلاة في المسجد وهو يوتر في بيته ثم يخرج إلى المسجد فيدرك الصلاة لأنهم كانوا يطيلون في الصلاة. هذا ما أورده الباجي. والاحتمال الثاني هو أننا نقول يحتمل أنه قال ألا أقطع الوتر وإنما أستمر فيه، فيكون ابتداؤه للوتر قبل الإقامة واستمراره فيها أثناء الإقامة، فيكون من عدم إبطال الأعمال ولا تبطل أعمالكم، فلم يكن يبطل أعماله. فهذا محتمل لأنه قد جاء الحديث الصريح في النهي عن الصلاة عند إقامة الصلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وليس الظن بابن مسعود أنه يكبر فيصلي الوتر حين ذاك. نعم.
قال حدثنا قال النبي عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان عبادة بن الصامت رضي الله عنه يؤم قومه فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح.
نعم، هذا الأثر أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان يؤم قومه فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن فأسكته عبادة، أسكته عبادة لأنه كان الإمام، حتى أوتر عبادة ثم صلى بهم الصبح. عندنا هنا في قضية فعل عبادة إنما هو لكونه إماما، فالذي له أن يوقف الإقامة هو الإمام فقط، لأن هذا الإقامة للإمام وهو الذي يأمر المؤذن بالإقامة، وإقامته قبل إذنه له من باب الافتيات عليه، ولكن المؤذن علم أن دخول عبادة إذن بالإقامة فبين له عبادة أن هذا الحق له أن يرجع فيه فأوقفه حتى أوتر. إذن هذه الحكم الذي صدر من عبادة إنما هو في حق الإمام دون غيره. الأمر الثاني أننا نقول إنما للإمام أن يوقف المأموم وأن يسكت المؤذن عن الإقامة للوتر فقط، ولا يسكته لصلاة ركعتي الفجر. هذا القول المعتمد عند أصحاب مالك، لذلك يقول عيسى ابن دينار الغافقي إذا خرج الإمام لصلاة الصبح قبل أن يوتر فأقام المؤذن لصلاته أو للصلاة فإنه يسكته الإمام كما فعل عبادة ولا يسكته لركعتي الفجر، لأن الأصل إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، هذا العموم، لكن استثني الإمام لأن له حق وإذن في الإقامة وللوتر فقط لوروده عن عبادة وما عدا ذلك فلا يقطع، وهذا هو الأقرب. طيب، هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية أو نأخذ الثانية في الحديث الذي بعد. نعم، تفضل.
أحسن الله عليك. قال حدثنا قال النبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر، يشك عبد الرحمن أي ذلك.
نعم، هذا فيه عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر. أما كونه يوتر بعد الفجر فمر معنا وسأذكر مزيدا بعد قليل، وأما قوله أسمع الإقامة فيحمل على ما حمل عليه أثر بن مسعود، إما أنه كان في بيته يبتدئها وهو في بيته والإقامة في المسجد، أو أنه ابتدأها في المسجد وبدأ المؤذن بالإقامة فلا يقطع الوتر لأجله، هذا احتمالا. عندنا هنا عدد من المسائل. المسألة الأولى أنه حيث قيل إنه يوتر بين الأذان والإقامة، فكيف تصلى الوتر حينئذ؟ لأهل العلم فيه قولا، فمن أهل العلم من يقول إنها تصلى وترا لا شفعا، وهذا جاء عن عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يبلغون 10، نقل هذه الآثار محمد بن نصر في كتابه الوتر، وهذا الذي عليه أكثر المتقدمين من أصحاب أحمد وهو مذهب مالك، أن من فاته الوتر فأدركه قبل الإقامة فإنه يصلي حينئذ وترا. وأما من ذهب إلى أن وقت صلاة الوتر وقت واحد وهو إلى طلوع الفجر فقط، فإنه يقول إذا صلاها بين الأذان والإقامة فيشفع بركعة كما يقضى بعد طلوع الشمس. هذه مسألة. المسألة الثانية في مسألة هل يقضى هل تقطع صلاة الصبح لأجل صلاة الوتر؟ فلو أن امرأ صلى الصبح ثم ذكر أنه لم يوتر فهل يقطعها أم لا كما تقطع التكبير أم لا؟ عامة أهل العلم يقولون لا تقطع صلاة الصبح لأجل الوتر، إلا ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم المصري من أصحاب مالك فإنه قال إنها تقطع. قال ابن عبد البر وقد تفرد بذلك ابن القاسم، والصحيح عن مالك عدم القطع فلا تقطع الصلاة حين ذاك. ووجه استدلالهم أي ابن القاسم ومن وافقه أنهم يقولون إن عبادة أسكت المؤذن والأذان ملحق بالصلاة، فلما قطع الأذان وهو الإقامة فيصح قطع الصلاة لأجل الوتر. ثم بين من ذكر هذا الاستدلال وهو ابن عربي أن هذا الاستدلال في غاية الضعف، فإن الأذان وإن كان يقام وهو قال يعني له تعلق بالصلاة لكنه ليس الصلاة، فتصح الصلاة بدونه فلا يكون حينئذ لازما، فهو ليس جزءا من أجزائها وإنما هو متقدم عليها. نعم. مسألة أخيرة.
قال حدثنا قعن نبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول إني لأوتر بعد الفجر. قال مالك وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضيع وتره بعد الفجر.
نعم. إذن هذا ما سبق معنا أن مالك يرى أن الوتر له وقتان تقدم معنا. إذن عندنا الوتر له 4 أوقات إذا أردنا أن نفصل. الوقت الأول وقت الأفضلية، وقيل هو وقت الاختياري وقت عموما ووقت الأداء، وهو إلى طلوع الفجر. الوقت الثاني إلى قبل إقامة صلاة الفجر، وكلاهما يفعل فيه، فالأول أداء لا شك فيه، والثاني قيل أداء على مذهب مالك وقيل إنه قضاء. إذن هذان وقتان. وهل يفعل في الوقت الثاني شفعا أو وترا؟ المتأخرون من أصحاب أحمد على أنه يفعل شفعا، والمتقدمون وفاقا لمالك يرون أنه وتر، وهو عليه كثير من الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم. الوقت الثالث بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، فمالك يرى جواز فعله فيه، لأنه قال حتى من وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضيع وتره بعد الفجر. وذلك يقول إن وقت الفجر ممتد إلى طلوع الشمس. وأما أصحاب أحمد فيرون أن هذا الوقت وقت نهي ولا يجوز فيه فعل الوتر، وإنما يفعل قبل الصلاة، ويقولون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خاف أحدكم الصبح فليوتر بركعة، الصبح قيل إن المراد به طلوع الصبح وهو طلوع الفجر، وقيل الصبح صلاة الصبح، فحينئذ الوتر بركعة حده الصلاة إذا صليت صلاة الفجر، وأما ما عدا ذلك فلا. المسألة الأخيرة ثم نقف وهي مسألة هل يقضى بعد طلوع الشمس وهو الوقت الرابع؟ مذهب مالك وحكاه أحمد عن أكثر أهل العلم أن الوتر لا يقضى بعد طلوع الشمس، والذي ذهب إليه كثير من أهل العلم كالشافعي وأحمد أنها تقضى بعد طلوع الشمس لكن شفعا، وجمع بينهما الشيخ تقي الدين فرأى أن الوتر لا يقضى بعد طلوع الشمس لكن يصلى بدلا عنه صلاة الضحى، وجاء في ذلك حديث. نعم تفضل شيخ. ركعتي الفجر دقيقة.
باب ركعتي الفجر. قال حدثنا قعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة.
نعم هذا الحديث فيه رواية صحابي عن صحابية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح، قوله وبدا الصبح أي ظهر وطلع الصبح، يعني بدأ ودخل وقته. وقوله وبدأ الصبح لم يذكرها كثير من الرواة منهم يحيى وغيره، وفي فائدتها أن ركعتي الفجر لا تصلى قبل طلوع الفجر وإنما محلها بعده. قال صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. الأصل في الصلاة أنها تكون طويلة إلا ما ورد النص به، ومنها هاتين الركعتين الخفيفتين، فالسنة أن لا تطال. نعم.
قال حدثنا قعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى إن كنت لأقول أقرأ فيها بأم القرآن أم لا.
نعم هذا الحديث رواه مالك مرسل عن يحيى بن سعيد عن عائشة، وقد رواه غير مالك كسفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة، فمالك رضي الله عنه ورحمه أسقط اثنين من هذا الاسناد، أن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر وتقدم معنا حتى إن كنت لا أقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا. استدل مالك كما في المدونة وهو المعتمد عند مذهب مالك أنه يستحب التخفيف في ركعتي الفجر وأن لا يزاد في قراءة ركعتي الفجر على الفاتحة، لأن عائشة شكت أزاد عليهما أم لا. ثم إن مالكا جاء عنه الرجوع عن هذا القول، فقد نقل عبد الله بن وهب المصري أنه روى لمالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر بالكافرون والإخلاص، فأعجب مالك ذلك، فيكون قول مالك هذا رواية عنه وقد وافق فيه الجمهور وهو الظاهر، وقول عامة علماء الحديث أنه يستحب أن يقرأ فيها بهاتين السورتين. نعم ويكون قول عائشة من باب المبالغة. نعم
أحسن الله عليك. قال حدثنا قعنبي عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلاتان معا مرتين وذلك في صلاة الصبح.
نعم هذا الحديث رواه مالك مسندا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وأسنده غيره هو الدارواردي عبد العزيز بن محمد من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة، ونقله الطحاوي في مشكل الآثار، لكن ذكر ابن خزيمة أن مالكا وغيره إنما رووه مرسلا وتفرد الدارواردي بذلك، فرواية مالك أصح. فيه أنه سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون أي نافلة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلاتان معا مرتين وذلك في صلاة الصبح. عندنا هنا مسألة، قوله فقاموا يصلون أي نافلة، وليس من باب قضاء الفوائت وإنما من باب النوافل، وفي هذا دليل لقول الجمهور أن من لم يصلي ركعتي الفجر فإنه يدخل مع الإمام ولا يركع ركعتي الفجر وإنما يدخل. وقال أبو حنيفة ووافقه صاحباه أنه إذا لم يصلي ركعتي الفجر فإنه يصلي الركعتين ثم يدخل مع الإمام، ولذلك فإن مالكا قال بعد ذلك وذلك في صلاة الصبح. وهذه الجملة لا شك أنه قصور في البحث، لم أجد من ذكرها غير مالك، فلعلها مدرجة من كلام مالك، لعلها، والعلم عند الله عز وجل، لكن جزم بن عبد البر في التقصي أنها من الحديث ولكن ليست مروية عند غيره، وقد نقل محمد بن الحسن الشيباني الموطأ ولم يذكر هذه الزيادة وذلك في صلاة الصبح. وحمل أصحاب أبي حنيفة ومنهم محمد بن الحسن هذا الحديث على غير ركعتي الفجر. نعم آخر حديث.
قال حدثنا قعنبي عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاتته ركعتا الفجر فصلاهما بعد أن طلعت الشمس.
هذا ما يتعلق بقضاء سنن الرواتب وفيها تفصيل لعلنا نجعله في الدرس القادم. أسأل الله عظيم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وأن يتولانا بهداه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.